حالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. اما بعد، فما زال حديثنا عن صفه صلاه النبي صلى الله عليه وسلم، وقد توقفنا في المره الماضيه عند قول المؤلف رحمه الله: ثم يكبر ويركع ويرفع يديه كرفعه الاول، ثم يضع يديه على ركبتيه ويفرد أصابعه ويمد ظهره ويجعل رأسه حيالة. يذكرها هنا صفة ركوع النبي صلى الله عليه وسلم. والركوع ركن من أركان الصلاة بإجماع العلماء، وقد أمر الله عز وجل به في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا. والقدر المجزئ من الركوع، القدر المجزئ من الركوع هو أن ينحني الإنسان بحيث يضع يديه على ركبتيه، فإذا انحنى ووضع يديه على ركبتيه فقد ركع، لأن هذا هو معنى الركوع اللغوي، وهذا هو القدر المجزئ في الركوع. ولكن يستحب أن يكون الركوع على صفة ركوع النبي صلى الله عليه وسلم. وصفة ركوع النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يضع كفيه على ركبتيه ويمكن يديه من ركبتيه، كان النبي صلى الله عليه وسلم يمكن اليدين من الركبتين كأنه قابض عليهما، يعني يقبض بشدة، ليس مجرد يعني مس خفيف أو كذا، لا، يعني كان يقبض بشدة بيديه على ركبتيه صلى الله عليه وسلم، وكان يفرد بين أصابعه، تكون الأصابع مفرجة في أثناء الركوع. وهذا يعني بعضه جاء في الصحيحين وبعضه في السنن بأسانيد صحيحة. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم المسيء في صلاته بذلك، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ركعت فضع راحتيك على ركبتيك، ثم فرد بين أصابعك، ثم امكث حتى يأخذ كل عضو مأخذه، ثم امكث حتى يأخذ كل عضو مأخذه. وهذا دليل على وجوب الطمأنينة، والطمأنينة في الأركان ركن أيضا من أركان الصلاة، فالركوع ركن والطمأنينة فيها ركن. والطمأنينة هي أن يركع حتى يأخذ كل عضو مأخذه، حتى يعني تستقر المفاصل والأعضاء في هيئة الركوع. وكان من وكذلك هنا يعني امر النبي صلى الله عليه وسلم بتفريد الاصابع، امره بذلك المسيء صلاته، يدل على اهمية هذا الامر. وهنا يعني الغريب يعني ان جماهير العلماء يعني ما قال منهم احد بوجوب تفريد الاصابع في الركوع، وجعلوها من السنن، مع ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بها المسيء في صلاته، الرجل الذي دخل فصلى صلاة نقرها ولم يطمئن فيها، فامره النبي صلى الله عليه وسلم باعادة الصلاة، قال صل فانك لم تصلي ثلاث مرات. فلما جاء بعد المرة الثالثة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: صل فانك لم تصل. فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي بعثك بالحق لا أحسن غيره فعلمني. فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم صفة الصلاة، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بواجبات الصلاة، لم يذكر له المستحبات وإنما اقتصر على الواجبات. فأخذ العلماء من حديث المسيء في صلاته واجبات الصلاة، قالوا ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم المسيء في صلاته فهو من الواجبات، وما لم يأمره به فهو من السنن، لأنه صلى الله عليه وسلم لا يترك البيان مع الحاجة إليه، وهذا وقت حاجة، ولم يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم هذا مع كونه جاهلا به، لا يمكن أن يكون واجبا. فالمفترض أن يكون ما ورد في حديث المسيء في الصلاة من الواجبات، ومما ورد فيه التفريج بين الأصابع في الركوع، وهذا جاء في رواية ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما، لنفر ثم فرج بين أصابعك، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن مع ذلك الذي عليه الأئمة الأربعة وأصحابهم أن تفريج الأصابع سنة فقط. لكن على كل حال أن الحديث يجعلنا نحافظ على هذه السنة. وكذلك من هديه صلى الله عليه وسلم في الركوع أنه كان يجافي وينحي مرفقيه عن جنبيه. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع يباعد المرفقين عن الجنبين. المرفق هو الذي يفصل بين العضد والساعد، يد الإنسان فيها ساعد اللي هو بين الرسغ والمرفق، وبعد المرفق ثم العضد ثم المنكب. فالمرفق الذي جعله الله تعالى حدا للغسل في الوضوء. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ركع يباعد المرفقين عن الجنبين كما جاء في حديث صحيح رواه الترمذي وغيره. وكان صلى الله عليه وسلم إذا ركع بسط ظهره وسواه حتى لو صب عليه الماء لاستقر. كان إذا ركع بسط ظهره وسواه حتى لو صب عليه الماء لاستقر. وهذا حديث صحيح رواه الطبراني وابن ماجه. وكذلك أيضا أمر النبي صلى الله عليه وسلم المسيء في صلاته كما جاء في رواية أحمد وأبي داود بسند صحيح، قال: فإذا ركعت فاجعل راحتيك على ركبتيك وامدد ظهرك ومكن لركوعك. فإذا صفة الركوع أن يمد الإنسان ظهره وأن يجعل ظهره مستويا حتى لو صب عليه الماء لاستقر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أيضا مما جاء في صفة ركوع النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا ركع لا يصوب رأسه ولا يقنعه، والتصويب هو الميل به إلى أسفل، والتقنيع هو رفعه إلى أعلى. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يجعل الرأس بحيال الظهر أو بإزاء الظهر، فتكون على مستوى واحد، لا يجعل رأسه منحنيا إلى أسفل ولا يرفع رأسه عن مستوى الظهر، يكون الرأس في مستوى الظهر. وقد ثبت هذا في صحيح البخاري ومسلم، في صحيح مسلم وفي البخاري في جزء القراءة. المقصود أن هذا كله مما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة ركوعه. وقالها هنا: ثم يكبر ويركع ويرفع يديه كرفعه الأول. قوله ثم يكبر، مر بنا أن التكبير تكبيرات الانتقال من واجبات الصلاة، تكبيرات الانتقال من واجبات الصلاة عند الحنابلة، وهو الصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها المسيء في صلاته، وكذلك كان صلى الله عليه وسلم يحافظ عليها مع قوله: صلوا كما رأيتموني أصلي. فكان يكبر صلى الله عليه وسلم، وأمر المسيء في صلاته بأن يكبر قبل الركوع. وقوله: ويرفع يديه كرفعه الأول، يرفع يديه كرفعه الأول، أيضا هذا موضع من المواضع التي يسن فيها رفع اليدين. مر بنا من قبل أن رفع اليدين في الصلاة يتأكد في 3 مواضع، وهي تكبيرة الإحرام وقبل الركوع وبعد الرفع من الركوع. هذه المواضع 3 يتأكد فيها رفع اليدين، وهي التي وردت في حديث ابن عمر رضي الله عنهما في صحيح البخاري وغيره. وهناك موضوع رابع أيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله كثيرا وجاء في عدد من الأحاديث، وهو بعد القيام من التشهد الأول إلى الركعة الثالثة. أيضا هذا الموضع يعني من أكثر المواضع التي كان يحافظ عليها صلى الله عليه وسلم. أما في بقية المواضع فكان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يرفع يديه مع كل رفع وخفض أو مع كل تكبير. فكان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يرفع يديه مع كل تكبير، لكن هذا لم يكن يواظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم، بدليل قول ابن عمر رضي الله عنهما لما ذكر المواضع 3 قال ولا يرفع يديه فيما عدا ذلك أو في يعني في غير ذلك. فمعناه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يواظب على رفع اليدين فيما عدا ذلك، ولكن كما ذكرنا فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان أحيانا يرفع يديه مع كل رفع وخفض، فيرفع عند السجود وعند الرفع من السجدة الأولى وعند التكبير للسجدة الثانية، لكن هذا كان يفعله أحيانا صلى الله عليه وسلم لم يكن يواظب عليه. الذي كان يواظب عليه صلى الله عليه وسلم وأوكد التكبيرات التي كان يواظب عليها، أوكد مواضع الرفع التي كان يواظب عليها، رفع اليدين مع تكبيرة الإحرام وقبل الركوع وبعد الرفع من الركوع. طيب، قال المؤلف رحمه الله: ثم يقول سبحان ربي العظيم 3. ثم يقول سبحان ربي العظيم 3. وقول سبحان ربي العظيم 3 مرات رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه وغيرهم عن 7 من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. والحديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله، ونبه إلى أن الإمام ابن القيم رحمه الله قد أنكر الاقتصار على 3 تسبيحات، وقال يعني إنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اقتصر على 3 تسبيحات، لكن أخطأ ابن القيم رحمه الله في ذلك، لأن الحديث قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق 7 من الصحابة كما ذكرنا، ورواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وغيرهم وصححه الألباني، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم 3 مرات. إذا الاقتصار على 3 مرات هذا ثابت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك الزيادة على 3 مرات أيضا ثابتة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إذا لا حرج على من اقتصر على 3 تسبيحات ويكون قد أتى بسنة، ولا حرج على من زاد على ذلك ما شاء. وليس للزيادة حد أو عدد معين، إذا أراد أن يكرر قول سبحان ربي العظيم فإنه يكرره ما شاء. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى مرة بالليل صلى الله عليه وسلم فقام قياما طويلا قرأ فيه سورة البقرة ثم سورة النساء ثم سورة آل عمران، ثم ركع النبي صلى الله عليه وسلم فجعل يقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم، جعل يكررها صلى الله عليه وسلم حتى كان ركوعه قريبا من قيامه إذن هذا يدل على أنه صلى الله عليه وسلم كرر ذلك كثيرا، فيدل على أن تكرار قول سبحان ربي العظيم ليس له حد معين. وجاء في الأثر أن أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه صلى خلف عمر بن عبد العزيز رحمه الله لما كان أميرا على المدينة، فأتم به أنس رضي الله عنه، فقال في ركوعه سبحان ربي العظيم 10 مرات، وقال في سجوده سبحان ربي الأعلى 10 مرات. فبعدما فرغ من صلاته قال أنس رضي الله عنه: ما رأيت أحدا أشبه صلاة بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الفتى. لكن هذا الحديث يعني عن أنس رضي الله عنه ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله، على هذا يعني لا يكون للعشري خصوصية في هذا، يعني إما يقول 3 مرات أو يزيد على ذلك ما شاء، يقول 7, 8, 9, 10, 11, 20، أي عدد يريد أن يكونه. وكذلك من أذكار الركوع الثابتة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم وبحمده 3 مرات بزيادة وبحمده، وكان أحيانا يقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح، سبوح قدوس رب الملائكة والروح. وكان يقول صلى الله عليه وسلم في ركوعه سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، وهذا كان يكثر منه صلى الله عليه وسلم في الركوع والسجود بعدما نزل قوله تعالى فسبح بحمد ربك واستغفره. فلما نزلت الآية الكريمة جعل صلى الله عليه وسلم يقول في كل ركوع وسجود سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن، يعني يعمل بما أمر به في القرآن، فسبح بحمد ربك واستغفره، كان يسبح بحمد الله ثم يستغفره سبحانه، فيقول سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي. وكان يقول صلى الله عليه وسلم في ركوعه أيضا اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت، أنت ربي خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي وما استقلت به قدمي لله رب العالمين، إلى غير ذلك من أذكار الركوع الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ثم يرفع رأسه قائلا سمع الله لمن حمده، ويرفع يديه كرفعه الأول، فإذا اعتدل قائما قال ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. قال ويقتصر المأموم على قول ربنا ولك الحمد. ولا يذكر ما يتعلق بالرفع من الركوع وسنن الرفع من الركوع وواجباته. فالاعتدال من الركوع والطمأنينة في هذا الاعتدال من أركان الصلاة، لابد وأن يرفع من الركوع وأن يطمئن في هذا الرفع، وهذا ما عليه جمهور العلماء خلافا للأحناف، فإنهم قالوا لو أن مصليا خر من الركوع ساجدا بدون أن يرفع من الركوع ولا أن يطمئن في هذا الرفع يزعمون أن صلاته تصح بذلك، لكن هذا خلاف ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وواظب عليه، وخلاف ما أمر به المسيء في صلاته، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته: لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يعني يفعل كذا وكذا، إلى أن وصل صلى الله عليه وسلم إلى قوله ثم يقول: سمع الله لمن حمده حتى يستوي قائما، حتى يستوي قائما. وكذلك جاء في بعض ألفاظ المسيء في صلاته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ثم ارفع حتى يرجع كل عظم إلى موضعه، ثم ارفع رأسك حتى تعتدل قائما فيأخذ كل عظم أخذه، وفي لفظ: حتى ترجع العظام إلى مفاصلها. كل هذا يدل على وجوب بل على ركنية الرفع من الركوع والاطمئنان في هذا الرفع، لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يفعل هذا. ومما يشرع في هذا الرفع من الركوع أن يقول: سمع الله لمن حمده، يقول سمع الله لمن حمده، ثم يقول بعد ذلك: ربنا ولك الحمد. وقول سمع الله لمن حمده من واجبات الصلاة، وذلك لما مر بنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به المسيء في صلاته، وجاء هذا في رواية أبي داود والحاكم، وقد صححه الحاكم ووافقه الذهبي، وكذلك صححه الشيخ الألباني رحمه الله. ففيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ثم يقول سمع الله لمن حمده. إذا قول سمع الله لمن حمده من واجبات الصلاة، وهذا أيضا مذهب الحنابلة، أن قول سمع الله لمن حمده وقول ربنا لك الحمد أو ربنا ولك الحمد أو كما سيأتي الحديث عن صياغها أيضا من واجبات الصلاة وهو الصحيح. وقول ربنا لك الحمد ثبت فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أربع صيغ ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الذكر. فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم بلفظ ربنا لك الحمد، ثم ثبت عنه أيضا ربنا ولك الحمد بزيادة الواو، ثالثا اللهم ربنا لك الحمد، رابعا اللهم ربنا ولك الحمد. فإذا هذه أربع صيغ كلها جائزة، إما بحذف لفظ اللهم وحذف الواو يقول ربنا لك الحمد، أو يزيد الواو فقط، يزيد الواو فقط فيقول ربنا ولك الحمد، أو يزيد لفظ اللهم فقط فيقول اللهم ربنا لك الحمد، أو يزيد اللهم والواو فيقول اللهم ربنا ولك الحمد. هذه الصيغ الأربع ثابتة، وقد صححها الشيخ الألباني رحمه الله في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وفي تمام المنة وغير ذلك، وأنكر على من نفى بعض هذه الصيغ. فبعض العلماء لم تثبت عنده بعض هذه الصيغ فاقتصر على ثلاثة منها، وهذا يعني غير صحيح، بل كل هذه الصيغ ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم يأتي بأيها شاء. وكذلك مما يستحب أن يزيد على قول ربنا لك الحمد أو اللهم ربنا لك الحمد أو لك الحمد، يستحب أن يزيد على ذلك شيئا من الأذكار الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع. ف يعني يقول بعد لك الحمد يقول ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، وتارة يضيف إلى ذلك قوله أهل الثناء والمجد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. والجد هو العظمة والسلطان والغنى، كما في مثل قوله تعالى: وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، أي تعالت عظمته وغناه وسلطانه سبحانه. فقوله صلى الله عليه وسلم: ولا ينفع ذا الجد منك الجد، يعني لا ينفع صاحب العظمة والسلطان منك، عظمته وسلطانه وغناه لا ينفعه يوم القيامة. وهذا مثل قوله تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وكذلك صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قام في صلاة الليل يوما فقرأ في قيامه سورة البقرة صلى الله عليه وسلم، ثم ركع ركوعا قريبا من قيامه، ثم رفعا قريبا من قيامه، فجعل يقول: لرب الحمد، لرب الحمد، لرب الحمد، لرب الحمد، لرب الحمد، يكررها صلى الله عليه وسلم حتى صار قيامه قريبا من قيامه الأول الذي قرأ فيه سورة البقرة. فهذا أيضا مما يسمى تكرار هذا الذكر: لرب الحمد، لرب الحمد، لرب الحمد، يكررها. والله سبحانه يحب الحامدين، وفي الحديث: ابن لعبدي بيتا وسموه بيت الحمد. وأيضا سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي خلفه فقال: ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وفي لفظ: مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من المتكلم آنفا؟ فلما انصرف صلى الله عليه وسلم من صلاته قال: من المتكلم آنفا؟ فقال الرجل: أنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال صلى الله عليه وسلم: لقد رأيت 34 ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أولا. رواه البخاري في صحيح. وهذا فيه إقرار النبي صلى الله عليه وسلم له على ما قال، فهو سنة لإقراره صلى الله عليه وسلم على ذلك، أن يقول: ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. وهذا فيه فائدة، وهي أن المأموم يشرع له أن يزيد على قول ربنا ولك الحمد. وقد روي عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال: لا يزيد المأموم على قول ربنا لك الحمد أو ربنا ولك الحمد، لا يزيد على ذلك، وأن زيادة حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والزيادات التي مر ذكرها هذه يقولها الإمام ويقولها المنفرد، ولكن المأموم لا يزيد على قول ربنا ولك الحمد. قالوا: لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، كما قال هنا شارح العمدة، قال: ولم يأمرهم بغيره. الحديث هذا رواه الإمام أحمد وصححه الألباني رحمه الله في الإرواء، لكن قوله ولم يأمرهم بغيره، نعم في هذا الحديث لم يأمرهم بغيره، ولكن في أحاديث أخرى أقر النبي صلى الله عليه وسلم المأموم على زيادته على لفظ ربنا ولك الحمد، كما في الحديث الذي معنا، والحديث الذي معنا كما ذكرنا رواه البخاري وغيره، فقد رواه أيضا مالك وأبو داود. ففيه أن هذا الرجل كان مأموما وزاد هذه الزيادة، وقال صلى الله عليه وسلم: رأيت 34 ملكا يبتدرونها أي يتسابقون إليها أيهم يكتبها أولا. فإذا يسن للمأموم كما يسن للإمام وللمنفرد أن يقول يعني هذه الأذكار أو ما تيسر منها. وهنا أيضا مسألة وهي يعني تتعلق بالتسميع والتحميد، التسميع هو قول سمع الله لمن حمده، والتحميد هو قول ربنا لك الحمد. فهل التسميع والتحميد للإمام والمأموم والمنفرد أو بعض ذلك خاص ببعضهم؟ فأما الإمام والمنفرد فإنهما يقولان سمع الله لمن حمده، ثم يقولان ربنا لك الحمد أو ربنا ولك الحمد. لكن اختلفوا في المأموم، هل يقول المأموم سمع الله لمن حمده كما يقول الإمام، أو أن المأموم يقتصر على قول ربنا لك الحمد. اختلف العلماء في هذه المسألة، فبعضهم قال المأموم لا يقول سمع الله لمن حمده، وذلك للحديث الذي مر وهو من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. هو حديث صحيح كما مر بنا صححه الألباني رحمه الله في الإرواء. فاستدل بهذا جماعة من العلماء على أن الإمام يقول سمع الله لمن حمده، ثم قال فسمعي فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد، لم يقل إيه فقولوا سمع الله لمن حمده اللهم ربنا ولك الحمد، قال إيه إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد، فاقتصر على التحميد للمأموم. وفي هذا الحديث من الفوائد قوله صلى الله عليه وسلم فإن من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنب، يعني الملائكة يقولون أيضا ربنا اللهم ربنا ولك الحمد. الملائكة عندما يسمعون الإمام يقول سمع الله لمن حمده يقولون اللهم ربنا فإذا وافق قول المأموم قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه، وهذا من أسباب مغفرة الذنوب ومن فضائل صلاة الجماعة. وكذلك أيضا إذا قال الإمام ولا الضالين فيشرع للمأموم أن يقول آمين، وللإمام كذلك أن يقول آمين، والملائكة تقول آمين في هذا الوقت. فمن وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنب، هذا سبب آخر لمغفرة ما تقدم من الذنوب أن يقول آمين خلف الإمام. وهنا من أسباب مغفرة الذنوب أن يقول ربنا ولك الحمد خلف الإمام، فالملائكة تقول في هذا الوقت. فيرجى بإذن الله تعالى لكل مأموم قالها في الوقت المشروع وهو بعد قول الإمام وفراغه من قول سمع الله لمن حمده، فإذا قالها المأموم في الوقت المشروع فإن قوله يوافق قول الملائكة ويغفر له ما تقدم من ذنبه، وهذا من أسباب مغفرة الذنوب وهي كثيرة جدا بفضل الله تعالى. إخواننا يعني الشيخ سيد حسين العفاني له كتاب جليل يعني في هذا الباب اسمه أسباب المغفرة، ذكر فيه يعني قريبا من 300 سبب لمغفرة الذنوب ثبتت في أحاديث صحيحة وحسنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذان السببان منها، هناك أسباب كثيرة يأتي فيها أن من فعل كذا غفر له ما تقدم من ذنبه أو غفر له أو كذا. أسباب المغفرة كثيرة جدا، وهذا لأن الله عز وجل هو الغفور، ففتح لعباده أسباب التوبة والمغفرة. فالمقصود أن هذا قول طائفة من العلماء، قالوا يقتصر المأموم على قول ربنا لك الحمد بأي صيغة من صيغها الأربع. والفريق الآخر من العلماء قالوا بل يقول المأموم سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، وهذا قول الشافعية. وقالوا أجابوا عن الحديث بأن قوله صلى الله عليه وسلم فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد، يقولون يعني أي مع ما قد علمتموه، لأن المأموم يسمع الإمام يقول سمع الله لمن حمده، فهو يعرف هذا، ولكن يخفى عليه قول ربنا ولك الحمد لأن الإمام يسر به ولا يجهر به. فقالوا لهذا علمهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا وأكد عليه، لأنه يخفى على المأمومين، ولكن سمع الله لمن حمده يعني هذه لا تخفى عليهم، وهي داخلة في عموم قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. فالمأموم مخاطب بهذا صلوا كما رأيتموني أصلي، أي على المأموم أن يصلي كما يصلي الإمام، والإمام يقول سمع الله لمن حمده، فمعناه أن المأموم يقول هذا أيضا. هذا مذهب الشافعية، الجمهور على الأول، وهو أن المأموم يقتصر على قول ربنا لك الحمد، وهذا يعني له وجهة وهذا له وجهة كما ذكرت. طيب، مما يتعلق بهذا القيام الذي بعد الركوع أنه يستحب فيه وضع اليمنى على اليسرى على الصدر في هذا القيام كما يستحب في القيام الأول، وقد أشرنا إلى هذه المسألة عند حديثنا عن القيام الأول، ويعني من أدلة وضع اليمنى على اليسرى في هذا الموضع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسيء في صلاته، قال له وارفع رأسك حتى ترجع العظام إلى مفاصلها، وفي لفظ حتى تعتدل قائما فيأخذ كل عظم أخذه، يعني يرجع كل عظم إلى الموضع الذي كان عليه قبل الركوع. واليمنى واليسرى من العظام التي أمر المصلي أن يجعلها ترجع إلى الوضع الذي كانت عليه قبل الركوع. وكذلك عموم الأحاديث التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع اليمنى على اليسرى في الصلاة أو في القيام في الصلاة، فهذا قيام، لأنه قال حتى تعتدل قائما، فسماه النبي صلى الله عليه وسلم قياما. كما جاء في الحديث كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على اليسرى في القيام في الصلاة، هذا قيام، الذي يستثنيه لابد أن يأتي بدليل يدل على استثناء، وليس هناك دليل يدل على استثناء، فهو قيام، والناس كانوا يؤمرون أن يضع اليمنى على اليسرى في القيام، وهذا قيام بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فعلى أي أساس نستثنيه؟ وكذلك وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة، الصلاة لها هيئات أربع، وهي القيام والقعود والركوع والسجود، هذه هيئات الصلاة. فالركوع ورد فيه وضع اليدين على الركبتين، والسجود ورد فيه وضع اليدين على الأرض، والقعود ورد فيه وضع الكفين على الفخذين أو على الركبتين. إذا لم يبقى إلا القيام الأول والقيام الثاني، فهما داخلان في عموم قوله صلى الله عليه وسلم، في عموم يعني الأحاديث التي فيها وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة. طيب، بعد ذلك قال ثم يخر ساجدا مكدرا، ثم يخر ساجدا مكدرا. فبعدما رفع من ركوعه واعتدل واطمأن في هذا الرفع من الركوع يخر الى السجود. طيب هل يخر الى السجود على يديه او على ركبتيه؟ هنا قال المؤلف رحمه الله ويكون اول ما يقع منه على الارض ركبتاه ثم كفاه ثم جبهته وانفه. وهذا الذي ذكره هو الذي جاء في حديث وائل ابن حجر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، واذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه. لكن هذا الحديث رواه ابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وضعفه الشيخ الالباني رحمه الله في الإرواء، وضعفه كذلك في تمام المنة وفي غيره من كتب. فهذا الحديث لا يصح، حديث وائل ابن حجر رضي الله عنه في وضع الركبتين قبل اليدين، بل صح ما يعارضه. يعني هذا الحديث لا يصح وهو في نفس الوقت معارض لثلاثة أحاديث صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم تدل على وضع اليدين على الأرض قبل الركبتين. فمن هذه الأحاديث ما جاء في حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه، وهذا الحديث حديث عظيم في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. فقد وصف أبو حميد الساعدي رضي الله عنه صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في حضور عشرة من الصحابة، في حضور عشرة من الصحابة وكلهم أقروا أبا حميد رضي الله عنه على ما قال، كلهم أقروا أبا حميد رضي الله عنه على ما قال وعلى ما ذكره من صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء في حديث أبي حميد الساعدي في حديث له رواية، لكن الجزء الذي يخصنا الآن وهو قوله كان صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يسجد كبر ويجافي يديه عن جنبيه ثم يسجد، ويجافي يديه عن جنبيه ثم يسجد. رواه أبو يعلى في مسنده وابن خزيمة في صحيحه وصححه الألباني رحمه الله. طيب هنا يقول ويجافي يديه عن جنبيه ثم يسجد. الآن لو تخيلنا رجلا يريد أن ينزل للسجود على الركبتين، هل يمكن أن يطبق هذه السنة أن يجافي يديه عن جنبيه، يباعد اليدين كده يرفع يديه فوق كده بعيدا عن جنبيه وبعدين ينزل على الركبتين؟ هل يتصور هذا؟ معنا يا اخوانا ولا؟ السلام عليكم. السلام عليكم. معنا يا اخوانا ولا؟
ايوه شيخ
معنا. نعم، فاقول يعني اذا اراد ان يسجد على ركبتيه، ينزل على ركبتيه، لا يمكن أن يجافي يديه عن جنبيه، يباعد اليدين عن الجنبين، وإنما يتصور هذا إذا أراد أن يسجد على يديه ينزل على اليدين، لأنه يباعد اليدين عن الجنبين لأنه يريد أن ينزل عليهما ويضعهما على الأرض أولا، لأن الإنسان لو أراد أن ينزل على الركبتين تكون يداه بجواره لا يباعدها عن الجنبين، لكن يباعده عن الجنبين إذا أراد أن ينزل على اليدين. طيب هذا حديث آخر وهو حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع يديه على الأرض قبل ركبتيه، قال ابن عمر رضي الله عنهما: كان صلى الله عليه وسلم يضع يديه على الأرض قبل ركبتيه. رواه ابن خزيمة والدارقطني والحاكم وصححه ووافقه الذهبي، صححه كذلك الشيخ الألباني رحمه الله. فإذا الإمام ابن القيم رحمه الله قال لم يثبت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه وضع اليدين قبل الركبتين، وإنما هذا جاء من إيه؟ يعني من قوله في حديث أبي هريرة، وبعدين أخذ يؤول حديث أبي هريرة رضي الله عنه. لكن هذا غير صحيح، لأنه ثبت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ومن قوله، من فعل في حديث ابن عمر هذا رضي الله عنهما. حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان صلى الله عليه وسلم يضع يديه على الأرض قبل ركبتين. فلا أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتين، وليضع يديه قبل ركبتيه. الحديث رواه أبو داود والنسائي بسند صحيح. طيب هنا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه الحديث صريح من أمر النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه. لكن الفريق الأول الذي قال، الذي أخرج بحديث وائل بن حجر الضعيف، جاء إلى حديث أبي هريرة هذا فقال قالوا إن الحديث مقلوب، قالوا الحديث مقلوب، ويعني صوابه وليضع ركبتيه قبل يديه. لكن هذا يقولونه بالتوهم، يعني لو لماذا لا يقال إن حديث وائل بن حجر هو المقلوب، ويكون حديث أبي هريرة هو الصحيح، حديث وائل بن حجر الذي فيه وضع ركبتين قبل اليدين، لماذا لا يكون هو المقلوب ويكون حديث أبي هريرة هو الصحيح؟ فالقول بالقلب لا يجوز أن يكون بالهوى، ولكن الأصل أن الحديث كما قاله الراوي، فحديث أبي هريرة وليضع يديه قبل ركبتين، اليدين قبل الركبتين. ثم هو موافق لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أيضا، وهما حديثان صحيحان، فلا صح أن نترك هذين الحديثين لحديث فيه ضعف، وهو حديث وائل بن حجر رضي الله عنه. طيب هنا ما المراد ببروك البعير؟ هنا يعني الإشكال الذي حدث في مسألة بروك البعير أن البعير له أربع قوائم، البعير له أربع قوائم، كل قائمة فيها ركبة، فيها ركبة، يعني له قائمتان أماميتان فيهما ركبتان، وقائمتان خلفيتان فيهما ركبتان. والبعير إذا برك ينزل على ركبتيه الأماميتين، يعني البعير إذا برك ينزل على ركبتيه الأماميتين، يعني قائمتاه الأماميتين تشبهان رجلي الإنسان، تشبهان رجلي الإنسان، لهما ركبتان وتنثني قائمته كما يثني الإنسان ركبتيه، وينزل على ركبتيه الأماميتين. فإذا هذا هو التفسير الصحيح لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير. بروك البعير هو النزول على ركبتين، الإنسان لو نزل على ركبتيه يصبح مشابها لبروك البعير، لأن البعير ينزل على ركبتيه اللتين في قائمتيه الأماميتين. لكن الفريق الأول الذي قال يعني السنة النزول على الركبتين، قال لا، البعير ينزل على القائمتين الأماميتين، والقائمتين الأماميتين تشبهان يدي الإنسان. لكن هذا ليس صحيح، لأن البعير ليس له يد يعني بعيدة عن الأرض وبعدين ينزل يضع اليد على الأرض، يعني ليس هناك شبه بين نزول الإنسان على يديه وبين بروك البعير، بل بالعكس الشبه هو بين نزول الإنسان على ركبتيه وبروك البعير. واضح؟ نعم. البعير يعني الإنسان إذا أراد أن ينزل على يديه، اليدان بعيدتان عن الأرض، وبعدين ينزل فيضع اليدين على الأرض. البعير ليس له هذه الصفة، ليس له شيء يعني بعيد عن الأرض وبعدين ينزل يجعله يلمس الأرض، ولكن هو له ركبتين في القائمتين الأماميتين، وينزل على الركبتين اللتين في القائمتين الاماميتين. ثم ان بقيه الحديث فسروا، يعني هم اخذوا فسروا بروك البعير بتفسير يعارض اخر الحديث، فاضطروا الى القول بان اخر الحديث مقلوب. طيب لماذا لا تفسرون اول الحديث تفسيرا يوافق اخره ويوافق ما صح في حديث اخر؟ على كل حال القول بان سنه النزول على اليدين هو قول الامام مالك رحمه الله واحدى الروايتين عن الامام احمد رحمه الله، قول الامام مالك واحدى الروايتين عن الامام احمد رحمه الله. وكذلك جاء بسند صحيح صححه الألباني عن الإمام الأوزاعي فقيه الشام رحمه الله قال: أدركت الناس يضعون أيديهم قبل ركبهم، أدركت الناس يضعون أيديهم قبل ركبهم. وطبعا الناس الذين أدركهم الأوزاعي هم التابعون، لأن الأوزاعي من أتباع التابعين وشيوخه من التابعين. فعندما يقول أدركت الناس يضعون أيديهم قبل ركبهم، هذا يدل على اشتهار هذا الأمر بين التابعين رحمهم الله. والقول بوضع اليدين قبل الركبتين قال ابن أبي داود هو قول أصحاب الحديث، هو قول أصحاب الحديث. إذا الخلاصة أن السنة في النزول إلى السجود أن ينزل على يديه وأن يضع اليدين على الأرض قبل الركبتين. طيب نكتفي اليوم بهذا القدر، وحديثنا في الدرس القادم إن شاء الله عن صفة السجود وما بعده من أحكام الصلاة إن شاء الله. في أمين يا رب. طيب نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب. ممكن يعني سؤال أو سؤالين كان عندي.